زدنا إيمانا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب يوم الجمعة على هذه الشاشة الطيبة الطاهرة المباركة، شاشة قناة الرحمة الفضائية، ومع برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم. ونبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لا يزيغ عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا هالك، لا يزيغ عن طريقة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا هالك. فكل الطرق إلى الله مسدودة إلا طريقا واحدا عليه محمد وصحبه. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، وصلا بما سبق وعود على بدء من هذه الحلقات المنهجية مواكبة للأحداث التي تمر بها الأمة، ولون من الإعجاز نتناوله عبر هذه الحلقات، ألا وهو الإعجاز في تربية النبي للصحابة، أو المسمى بالإعجاز التربوي، ما أشد حاجة الأمة الآن. وهي في هذا المعترك وهذا الخضم من الأفكار، من المذاهب، من الأفكار، من المذاهب، من النظريات، من الأطروحات، ما أشد حاجة الأمة إلى أن تراجع منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في التغيير. أكرر، ما أشد حاجة الأمة الآن في هذا المعترك من الأفكار، من المذاهب، من الأطروحات، ما أشد حاجتنا إلى أن نراجع منهج رسول الله في التغيير. كما قلنا في الحلقة السابقة إن رسول الله واجه واقعا بواقع، لم يلتقي في أنصاف حلول مع الواقع القديم، واجه واقعا ملؤه الفساد في كل مجالات الحياة تقريبا. جاء محمد، بعث محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والعالم يموج موجا بالفساد في كل نواحي الحياة، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وأخلاقيا. واقع لم يرقع رسول الله إن جاز التعبير، ولم يلتقي مع هذا الواقع في حلول أو في منتصف الطريق، وإنما بدأ يبني واقعا جديدا، يبني واقعا جديدا تماما، وصاغ لبنات جديدة تماما في صرح الإسلام العظيم. هذا الواقع الجديد الذي بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بناء الصرح الإسلامي العظيم، كان في حسه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه رسول رب العالمين إلى العالمين، رسول رب العالمين إلى العالمين. وهذه نقطة في منتهى الأهمية أحبتي في الله، فلقد نظر رسول الله إلى الواقع القديم نظرة الأنبياء وليست نظرة المصلحين ولا المفكرين ولا المثقفين ولا الإصلاحيين، ولكنه نظر إلى الواقع نظرة نبي. وهذا هو سر تسمية هذه الحلقات بهذا العنوان: كيف أصلح النبي العالم. لم ينظر إلى الأزمة نظرة رجل إقليمي محدود الأهداف، وليست نظرة زعيم وطني إقليمي، ولكنه نظر إلى الأزمة نظرة الأنبياء. ونحن المتبعين لسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليس لنا حل آخر، وليس لنا وجهة أخرى، وليس لنا مخرج آخر إلا أن نقتفي أثر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو يغير الواقع بواقع. فوضع صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يده على قفل الطبيعة البشرية، كما قال أحد كتاب التاريخ: هذا القفل الذي أعيى المصلحين فتحه، هذا القفل الذي يعني أدلى بدلوه الكثيرون في سبيل أن يعني يفهموا الطبيعة البشرية وماذا يصلحها. فوضع يده على كبد الحقيقة وعلى كبد الأزمة، ألا وهو القلب، ألا وهو القلب. وحينما فتح رسول الله القلوب، أتت وفود الخيرات إلى هذه القلوب، فأثمرت. أي شيء أثمرت؟ أثمرت رجالا يحكى عن سيرتهم ما يشبه الأساطير، صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الذين فتحوا الدنيا أو فتحوا نصف الدنيا في نصف قرن، كما يقول كتاب السير والتاريخ: فتحوا نصف الدنيا في نصف قرن. فقط نصبر على منهج رسول الله في التغيير. كيف غير رسول الله العالم؟ قلت: رب رسول الله الصحابة على الحرية العقلية، على نبذ الخرافات والأساطير، على إعلاء من قيمة العقل. وهذا هو سر تحضر هذا الدين دائما في حضارة، لأنه إعمال للعقل باستمرار. لا خرافة ولا أساطير ولا خزعبلات ولا غيبيات مبهمة. الغيبيات في الدين حقائق، ولكن هناك غيبيات في عالم البشر مبهمة. رسول الله أعلى من قيمة العقل. وقلت إن العقل ذكر بمشتملاته في القرآن أكثر من 300 مرة، وأولو الألباب يعني أصحاب العقول باللفظ ذكرت 16 مرة، 16 مرة. فالإسلام يخاطب العقل، وأنا أخاطب بهذا الكلام شبابنا الطاهر، شبابنا الطاهر، شبابنا الواعد، شبابنا الذين تقام دائما عليهم النهضات والحضارات. أخاطب بهذا الكلام، الشباب بطرح للإسلام، لا أقول طرحا جديدا، وإنما محاولة لفهم هذا الدين. فإن الآن إن الناس الآن في زخم كثير جدا فيما يشبه المكلمة، كلام كلام كلام، كل يدلي بدلوه، وكل يوضح أفكاره، وكل يوضح مذهبه. نحن فقط نريد أن نفهم، أن نفهم حقيقة هذا الدين، وأن نفهم طبيعة هذا الدين، لأن لنا أطروحاتنا ولنا أفكارنا ولنا مرجعيتنا، ونحن في هذه المرجعية أو هذه الأطروحة أو هذا الفكر يعني لنا عقيدة ننطلق في هذه الأطروحات أو هذه الأفكار عن عقيدة، وهذه العقيدة لن نتخلى عنها بمشيئة الله عز وجل حتى آخر نفس، حتى ولو ظللنا وحدنا في الميدان، حتى ولو ظللنا وحدنا نقف على هذه الأرضية، أرضية العقيدة من توحيد الله عز وجل ومن اتباع سنة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فنحن على قاعدة راسخة من عقيدة، وكل كلامنا ينطلق من عقيدة وليس من بنات أفكارنا وليس من هوى نفوسنا، وإنما ننطلق من مرجعية ثابتة من كتاب الله عز وجل ومن سنة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ربما إجابة عن سؤال ولماذا الإسلام ولماذا أنتم مصرون على الإسلام، وربما أيضا لتساؤل أو لكلام كثير جدا إننا نريد دولة مدنية، وأريد يعني حينما يأتي أو تأتي هذه اللفظة أريد من القائل أن يحدد ماذا يعني تماما بالدولة المدنية. هل هي الدولة المفتقدة إلى المرجعية الدينية؟ هل هي الدولة المقابلة للعسكرية؟ هل هي الدولة المقابلة للتخلف والرجعية؟ أرجو تحديد المفاهيم يعني أحبتي في الله، أرجو في هذه الأيام، في هذه الأيام بالذات حينما تسمع كلاما، أرجو أن تمسك بهذا الذي يتكلم من يده وتقول له مخلصا أرجو أن توضح ماذا تريد بهذا القول، واعرض هذا القول على عقلك المستند إلى كتاب الله وسنة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم افعل ما شئت. أما الكلام كثير جدا، دولة مدنية، دولة دينية، ما المقصود بالدولة الدينية؟ طبعا مش موضوعنا، ربما في الحلقة القادمة مشيئة الله عز وجل ممكن أن أتحدث عن الدولة المدنية، عن الدولة الدينية، عن الديمقراطية، عن الليبرارية، عن ربما، ولكني الآن أردت فقط أن أعلي من قيمة العقل والفكر في الإسلام لكي نناقش بحيادية وبعقل وليس بغوغائية وليس بغثائية، وإنما بعقل وبحكمة. قل لي ماذا تريد بالدولة المدنية؟ قل لي هل هي مقابل العسكرية؟ هل هي مقابل الدينية؟ هل هي مقابل الرجعية والتخلف؟ لأن كل إجابة ستحمل منا ردا بمشيئة الله عز وجل. فحينما أعلى رسول الله من قيمة العقل كي يستغل هذا العقل بكل طرائقه ووظائفه إلى يوم القيامة، فالعقل بمشتملاته كما قلت من السمع، من إعمال السمع وإعمال البصر وإعمال الفؤاد، هذا العقل ذكر 300 مرة في قرآننا، في دستورنا، في الدستور الخالد المنزل من الله على نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تاني قيمة ده اللي نتحدث فيها النهاردة، تاني قيمة رب عليها رسول الله أصحابه هي القدرة النفسية على مخالفة الواقع الباطل. يعني احفظ العنوان ده، قدرة نفسية على تغيير الواقع الباطل. مرة ثالثة، القدرة النفسية على تغيير الواقع الباطل. كما قلت رسول الله واجه واقعا باطلا، شركيات وثنيات، أعراف، تقاليد، أخلاق، نظام مجتمع، أصنام، أفكار، مذاهب، واجهه بواقع يتطلب قدرة نفسية على تغيير الواقع. قديم والحديث أيضا للشباب، حينما تستعرض الناس من حولك أخي الحبيب تجد أن الناس صنفان، صنف ذنب وصنف رأس. ذنب يعني ذيل، ورأس يعني قيادة، يقود ولا يقاد. رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رب أصحابه على أن يكونوا رؤوسا، قاد للخير، قاد للحق، قاد للسلام، قاد لهذا الدين. أما الذنب الذيل لا يستطيع إلا أن يسير مع التيار، يقاد ولا يقود. هذان الصنفان لابد من دراستهما جيدا في هذه الأيام، لأن الذيول إمعات، يعني إن أحسن الناس يحسنوا وإن أساء الناس يظلموا. في حديث الإمام الترمذي في سننه من حديث حذيفة ينبه رسول الله على هذه الحقيقة فيقول: لا تكونوا إمعة، لا تكونوا إمعة، إن أحسن الناس تحسنوا وإن أساءوا تظلموا، ولكن وطنوا أنفسكم. إن أحسن الناس تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا. هذه تربية إعجازية من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو ينشئ الدين الجديد من هذه اللبنات في هذا الصرح العظيم، هو أن يكون للإنسان قدرة نفسية على مواجهة الباطل. وهذا الكلام أحبتي في الله في هذه الأيام، أيام الجماعات، أيام الأحزاب، أيام المذاهب، أيام الأفكار، جدير بنا أن نقف أمامها طويلا، لأن الجميع يريدون أن يستقطبوا، كل إلى حزبه، كل إلى جماعته، كل إلى فكره، كل إلى مذهبه. ما الضابط؟ الضابط ألا تكون إمعة حتى تعرض كل فكر وكل مذهب وكل جماعة وكل حزب وكل اتجاه على مرجعيتك الوحيدة التي ستلقى الله عز وجل بها، ألا وهي مرجعية كتاب الله وسنة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قبل أن أستطرد في حديث الإمعة، وقبل أن أستطرد في الحديث عن القدرة النفسية على مواجهة الواقع، أريد أن أنبه على نقطة نظام كما يقولون. ما هي هذه النقطة؟ أقول في هذه النقطة الخطيرة جدا أن الغاية من وجودنا على هذه الأرض أحبتي في الله ليس الحكم، وليس الخلافة، وليس التمكين، وإنما كل هذه المترادفات وسائل. أما الهدف النهائي لوجودك على هذه الأرض هو العبودية الحقة لله عز وجل، تحقيق العبودية، تحقيق العبودية. هذه القضية التي خلق الله من أجلها السماوات والأرض، وأنزل الله من أجلها الكتب، وأرسل الله من أجلها الرسل، وأقام الله من أجلها سوق الجنة والنار وسوق الجهاد، وانقسم الناس إزائها إلى مؤمنين وكفار، إلى أبرار وفجار. يجب ألا تنسى أبدا، أيجب ألا تنسى أبدا الهدف النهائي من وجودك في هذه الدنيا، تحقيق العبودية، أن تكون عبدا لله عز وجل. كل هذه وسائل لتحقيق العبودية. وعليك أن تعلم علم اليقين أن الملك بيد الله وحده، وأنه يؤتيه من يشاء، وأنه ينزعه ممن يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقد ملك الله الدنيا لكافرين، فافهم وتدبر وانتبه وتأمل. ملك الله الدنيا لكافرين النمرود وبخت نصر، وملك الله الدنيا أيضا لموحدين سليمان بن داود عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام وذي القرنين. واسمع إلى آية سورة البقرة: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. الآية دليل على أن الله يمكن أن يؤتي الملك كافرا. فيجب ألا تنسى أبدا أن الحياة كلها بأسرها، وأن الاتجاهات بأسرها، وأن المجالات مجالات الحياة سياسية أو اقتصادية أو أخلاقية أو نظام مجتمع كما قلت الأربع بنود كلها وسائل لتعبيد الناس لرب الناس جل وعلا. أكرر لأن هذه حقيقة ربما تنسى في الزخم. مجالات الحياة سياسية أو اقتصادية أو أخلاقية أو نظام مجتمع كلها وسائل لتعبيد الناس لرب الناس جل وعلا. فحافظ على عقيدتك وسط هذا الزخم الكثير، ولا تسلم عقلك لأي فكر. فنحن ضد تعبئة الأفكار أيا كانت، تعبئة الأفكار أو تعبئة الأفكار في العقول، ولكننا نستلهم نهج ومنهج رسول الله في تربية الصحابة على القدرة النفسية على التغيير. قلنا إن الناس صنفان، صنف ذيل وصنف رأس. نحن نريد قيادات، نحن نريد رؤوسا، ولا نريد إمعات، ولا نريد ذيولا. الصنف الأول صنف الذيول جاء ذكره في كتاب الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. شوف التحضر أو الحضارة في الإسلام، بيقولوا الإسلام رجعية وتخلف. هذه الآية تدل على أن الرسل قمة الحضارة، عايزين ينقلوا الناس نقلة، الدين بينقل الناس نقلة، والناس بترجع ورا بتقول إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. اسمع بقى العاقبة: فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. الآية الثانية لابد تتقال، لأن بيقول الدين رجعية، الدين بينقل الناس نقلة حضارية في إعمال العقل وتزكية النفس، والناس يريدون أن يرجعوا إلى الوراء. إنا وجدنا آباءنا على أمة، إلغاء للعقول وإلغاء للملكات التي كرم الله بها هذا الإنسان، وألا وهي حرية الاختيار بين البديلات. تقول نعم في الوقت الذي يمكن أن تقول فيه لا، تقول لا في الوقت الذي يمكن أن تقول فيه نعم. هذا هو الدين. أما المغيبون، أما التقليديون، أما الذين يريدون أن يظلوا في أماكنهم، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. قمة الحضارة، قمة إعمال العقل، قمة التغيير الصح، قمة التغيير إلى الأصح، إلى الحق إلى الخير. قالوا إن بما أرسلتم به كافرون. إغلاق، إغلاق عقل، جمود فكر. فانتقمنا منهم، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. طبعا هذا الصنف كما قلت ذكرت حديث الترمذي في لا تكونوا إمعة، لأنه إجابة على الذين يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة، أو إجابة على من يفتح عقله لأي أحد، لأي مذهب، لأي فكر، لكي يعبأ هذا العقل لاغيا أو مغلقا عقله وفكره. الصنف الثاني بقى صنف رأس، صنف شكر الله على نعمة العقل فاستعملها فيما يرضي الله. إن العقل كما قلت يعني المخ كمخ تشريحي فيسيولوجي موجود في كل الأنعام. يعني جبت مخ أرنب أو مخ قرد أو مخ جاموسة أو مخ بقرة أو مخ حمار أو بتلاقي الفروق التشريحية في المخ اللي هو المخلوق الذي خلقه الله عز وجل في هذه الأنعام، يعني لا تجد فروقا كثيرة في الخلية العصبية والوصلات العصبية. أما الإنسان ده له خصوصية عجيبة، ده مكرم من قبل الله عز وجل، خلقه الله بيده بنص الآية وكرمه على سائر المخلوقات. هذا الصنف الثاني الرأس الذي يعمل عقله وفكره اتباعا لكتاب الله وسنة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأن العقل هنا محكوم بالشرع، محكوم بالشرع ليس عقلا مجردا فيذهب أي مذهب. هذه الرؤوس، هذه القيادات، هذه الأفكار التي تعتبر في ميزان الإنسانية أو ميزان البشرية أفكار تقدمية حضارية، أن يكون الإنسان إنسانا. إن الحضارة عبارة عن إيه؟ للذين يقولون تريدون أن ترجعوا بنا عن طريق الإسلام إلى القرون وإلى الجمال وإلى الحمير وإلى السيوف أنتوا اللي جبتوا الجمال مش إحنا. يعني شاء الله في سنة 2011 نشوف الجمال، مش إحنا اللي جبنا الجمال. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن إحنا لا، ده إحنا نؤمن بالتطور في كل مجالات الحياة، لأن في ثوابت ومتطورات، في ثوابت في هذا الدين، العقيدة والشرائع والشعائر والأخلاق ونظام المجتمع لا يقترب منها أحد، ثوابت وحي. أما التطور في حياة البشر، طائرات، السيارات، أسلحة الحرب الحديثة، العلم بكل صنوفه، نحن أمة العلم، أمة الحضارة، أمة التقدم، أمة التطور. إنما أنتوا اللي جبتوا الجمال، أنتوا اللي جبتوا الجمال مش إحنا اللي جبناها، ولا إحنا عايزين نرجع للجمال. وطبعا في التلميح ما يغني عن التصريح. فاللي بقوله إن الحضارة هي الإنسانية، هي إعمال الإنسانية في الإنسان، ده الحضارة. الحضارة مش ليست الشذوذ، الحضارة ليست الأخلاق الهابطة، الحضارة ليست الربا، الحضارة ليست التفسخ الأخلاقي حتى ولو وصلت إلى القمر. الحضارة ليست هكذا، ولكن الحضارة بمفهومها الذي اتفق عليه البشر هي أن يكون الإنسان إنسانا، أن يكون الإنسان إنسانا يعمل فكرة، يعمل عقله، يزكي نفسه، يطمئن قلبه، يوحد ربه، يتبع هدي نبيه. هذه الحضارة. الحضارة هي الخلق، الحضارة هي التقدم في مجال العلوم الإنسانية. هذا ما فعله الإسلام، هذا ما فعله الإسلام. وأعرض الحضارة الإسلامية بجانب الحضارة الغربية الموجودة حاليا لكي ترى الرقي والجمال والحب والسلام والخير في حضارة الإسلام الزاهرة 10 قرون من الزمان. أتحدث عن الصنف الثاني، الصنف الرأس. قال فيه الحق تبارك وتعالى: وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. قل للذين لا يؤمنون أنتم أحرار، يعني قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. لكم دينكم ولي دين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. دي آية سورة هود المكية. في الأنعام قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون، إنه لا يفلح الظالمون. الآيتان من سورة هود ومن سورة الأنعام تتحدث عن مخالفة الواقع إذ كان باطلا. هذه القدرة النفسية على مواجهة الباطل أن تكون على الحق ولو كنت وحدك، يعني لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، ولا يغرنك كثرة الهالكين، ولا يغرنك وجوه الباطل المتعددة، ولكن عليك بالحق حتى ولو كنت وحدك، وحتى لو اعتزلت الناس كلهم في ذات الله عز وجل. هذا الأمر لا يؤتاه كل أحد، ده عايز أو يريد هذا الأمر أشخاص بمواصفات خاصة يتحملون في سبيل هذا الكلام الصعاب. يا بني أمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والثبات على الحق تطلب من صحابة رسول الله ثباتا عجيبا. فالقدرة النفسية على التغيير، على مواجهة الباطل، على مواجهة الواقع إن كان باطلا، هذه القدرة تتطلب صبرا، تتطلب ثباتا. وهذا هو ما ربى عليه رسول الله أصحابه، ليست نزهة وليس طريقا مفروشا بالورود، وإنما هو طريق الأنبياء والمرسلين من لدن آدم وحتى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لم يخلدوا إلى راحة، ولم ينعموا بدنيا زائلة حقيرة فانية، ولكن في سبيل دعوتهم لتغيير الواقع المر الباطل واجهوا الصعاب. سنة لم تتخلف مرة واحدة على مدى تاريخ النبوات وعلى مدى تاريخ الدعاة إلى الله عز وجل، ولا على مدى تاريخ الدعوات الصالحة لتغيير أو لتعبيد الناس لرب الناس جل وعلا. قال الله عز وجل: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، إلا قالوا ساحر أو مجنون، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. قالوا عن رسول الله ساحر، وقالوا كاهن، وقالوا شاعر، وقالوا مجنون. صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فطبعا جبهة الواقع الباطل، جبهة الباطل أقامت الحروب. تمثلت هذه الحروب كلام لمن يريدون أن يكونوا رؤوسا لا تعبأ في عقولهم الأفكار، أولئك الذين يقدرون على التغيير بنفوس صالحة، نفوس زكية، قلوب سليمة. قبل أن أتحدث عن حروب الباطل، عن الحروب التي شنها الباطل، يحضرني الآن والآن فقط حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو يتحدث عن الأزمة، الأزمة التي يعاني منها العالم الإسلامي الآن ومسلمي هذا الزمان: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. حديث تحفظونه عن ظهر قلب، ولكني أستدعيه الآن لأهميته. يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قيل: أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: بل كثير، ولكنكم كغثاء السيل، وليوشكن الله أن ينزع المهابة من قلوب عدوكم
ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قيل وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. هنا يعني ملمح يضع فيه رسول الله يده كما قلت في بداية الحلقة على طبيعة البشر، على الطبيعة البشرية. الأمر ليس أمر عدد ولا عدة ولا اقتصاد ولا اجتماع ولا عدد بلا طائل. المرض رسول الله يشخصه على أنه مرض قلوب، قلب يحب الدنيا ويكره الموت. هذا المرض هو الذي يذل، فإن الحرص أذل أعناق الرجال. يضع يده رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على القلب، لأن حب الدنيا وكراهية الموت مسألة قلب. طيب، لما نضيف الحديث ده للحديث الآخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره الشريف صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طيب، ضيف له حديث ثالث وتابعني أخي الحبيب. الحديث الثالث: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. بمعنى إذا فسد هذا القلب بحب الدنيا وكراهية الموت، إذا فسد هذا القلب بالشركيات والبدع والذنوب والمعاصي، إذا فسد هذا القلب يفسد الجسد. أرجو أن تتابعني أخي الحبيب. طيب، إذا فسد هذا الجسد هل يصلح أن يصلح؟ هل يصلح بأن يصلح غيره؟ ده جسد فاسد. طيب، إذا فسدت الأجساد كيف يطلب منها الصلاح والتغيير؟ الجسد بقى عقلا فكرا أعضاء، من ضمن أجزاء الجسد العقل والفكر. طيب، إذا فسد القلب كيف يطلب من قلب فسد بحب الدنيا وكراهية الموت بالذنوب والمعاصي بالشركيات والبدع، كيف يطلب من صاحب هذا القلب أن يكون جسده صالحا؟ لا يصلح بنص حديث رسول الله. يبقى احنا بنتكلم عن ثلاث أحاديث: ألا وإن في الجسد مضغة، حديث تحفظونه عن ظهر قلب، يوشك أن تتداعى عليكم أمم، تحفظونه أيضا، وألا وإن في الجسد مضغة، وحديث يوشك أن تتداعى عليكم أمم، والتقوى ها هنا. إذن حينما تريد صلاح الأجساد ومن ثم صلاح العقول والأفكار، فيجب عليك أن تضع يدك على القلب تصلحه. طيب، يعني احنا ننتظر بقى عشان التغيير، عشان التغيير والإصلاح هنقعد نصلح القلوب قبل ما نبتدي التغيير؟ هذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بصبر وثبات وتحمل الشدائد والصعاب. كان يمكن كما قلت في الحلقة السابقة أن يقتحم المشكلة الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية أو الأخلاقية ويكون رأسا في هذه المجالات كلها، فيكون مصلحا اجتماعيا أو مصلحا أخلاقيا أو مصلحا سياسيا كغيره من المصلحين على مدار التاريخ، وكلهم فشلوا لأنهم لم يضعوا يدهم على القلوب. ولكنه لم يغادر هذه الكلمة حتى مات صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وضربت مثلا واحدا فقط بإغراء سياسي من قريش لرسول الله كي يتنازل عن دعوة التوحيد، ألا وهو، أي هذا الإغراء هو إن كان ما بك ملكا ملكناك، يعني إذا كانت دعوتك دي عشان الملك، عشان الخلافة، عشان أن تكون يعني ملك أو حاكم أو رئيس أو وزير أو رئيس وزراء أو أو أو، فل يعني نعطيك هذا الأمر وتكون فينا بنفس بنص ما قالوا رأسا ما بقيت، يعني ستكون زعيم العرب وزعيم قريش وزعيم القومية العربية. ولكن رسول الله كما قلت وأكرر دائما ينظر إلى الأمر دائما نظرة نبي، ونحن المتبعين للنبي يجب أن ننظر إلى الأمر دائما بنظرة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كما قلت حينما يصلح القلب بالتوحيد تأتي وفود الخيرات. واسمع إلى الآية 96 من الأعراف، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، في القلب بقى التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. وقلت إن البركات هنا بصيغة التنكير، يعني بركات في الزروع، بركات في الثمار، بركات في البترول، بركات في المعادن، بركات في الصحة، بركات في الشباب، بركات في النساء، بركات في كل مناحي الحياة. شرط الإيمان والتقوى والعمل الصالح، لغة ربما لا يفهمها البعض وربما يتعجل البعض النتائج، ولكنها لغة تمثل سنة عندنا من سنن الله في خلقه. ونسأل الله تبارك وتعالى أن نعيش على التوحيد وأن نلقى الله على التوحيد لا على غيره، وعلى اتباع سنة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فهي النجاة في الدنيا قبل الآخرة. فإن الجنة أحبتي في الله ليس فيها ذرة خبث، كما أن النار ليس فيها ذرة خير، فإن الجنة في الآخرة ليس فيها ذرة خبث. واسمع إلى الآية 66 من المائدة، ولو أن أهل ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. الذين يتحدثون عن الرخاء، عن رغد العيش، عن الخير، والله الذي لا إله غيره، مهاجمة شرع الله لن تأتي بخير، مهاجمة القرآن لن تأتي بخير، مهاجمة سنة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لن تأتي بخير. الخير كله في أن نصلح قلوبنا بالتوحيد، أن نصلح أبداننا بطاعة الله عز وجل، أن نصلح نفوسنا بتزكيتها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فتمثلت حروب الباطل أمام القدرة النفسية للصحابة على مواجهة الباطل، وأمام إعمال الحرية العقلية، لا يريدون عقلا ولا يريدون رؤوسا، لا يريدون عقولا تختار ولا يريدون رؤوسا تقود، وإنما يريدون ذيولا وإمعات، يريدون ذيولا وإمعات، ويريدون تغييبا للعقل، ويقولون إن الإسلام دين التخلف والرجعية. لا يريدون رؤوسا ولا يريدون عقولا، وإنما يريدون ذيولا وإمعات. فاشتد الحصار على رسول الله، اشتدت المقاطعة، اشتد الإيذاء، استهزئ برسول الله وصحبه، ولكنهم ثبتوا وصبروا على الدعوة الخالدة خلود الزمان والمكان، دعوة التوحيد الخالص لله عز وجل. وهنا لم يتبقى في الحلقة إلا أن أسأل الله تبارك وتعالى أن يضمنا لقاء قريب في الجمعة القادمة نستكمل فيه هذه السلسلة المنهجية في كيف أصلح النبي العالم،
ونسأل الله تبارك وتعالى أن تكون في ميزان حسناتنا وأن يتقبل منا هذا العمل خالصا لوجهه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص والصبر واليقين والإمامة في الدين. ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء أمنا أمانا وسائر بلاد المسلمين. ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء وعضال الداء وارفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وإن أردت بأهل الأرض فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم اجبر كسرنا وارحم ضعفنا ودبر أمرنا وتب علينا وارحمنا. ارحمنا فإنك بنا راحم. ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت روحا وريحانا وجنة نعيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على سيد المرسلين، وارض اللهم عن أصحابه وآل بيته الطيبين الطاهرين. وحتى نلقاكم أحبتي في الله، استودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم. سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
إعجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمانا، قرآن من فيض المولى يجلو أسرارا وبيانا. في هذا القرآن تأمل وادعو الحنان المنان، آيات تتلو آيات ما أعظم هذا القرآن. برنامج علم للدنيا يد الإنسان الحيران، وتقي الدين يعلمنا برهانا يعلو برهانا.